الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس شرح منهج السالكين في الفقه، فقد انتهى بنا الحديث عن كتاب البيوع ولله الحمد والمنة، ونبدأ بكتاب الوقف. قال المصنف رحمه الله: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ذكر المصنف رحمه الله تعريف الوقف فقال: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ومثال ذلك أن يقول الإنسان، أن يقول: بيتي هذا وقف على الفقراء مثلا، فأصل البيت محبوس. ما معنى محبوس؟ يعني لا يباع ولا يوقف ولا يورث كما سيأتي. هذا معنى تحبيس الأصل، أي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يعني لا يمكن أن يتصرف فيه، خلاص حبسته، لا يمكن أن يتصرف فيه لا ببيع ولا بهبة ولا غير ذلك. لكن منفعته لمن؟ للفقراء. فإيجاره مثلا شهريا 1000 ريال يصرف على الفقراء. مثال آخر: هذه السيارة وقف على طلبة العلم مثلا. هذه السيارة إذا حبست السيارة لا تباع ولا توهب، خلاص حبستها، يعني أصلها، لكن منفعتها لطلبة العلم، سبلت منفعتها، يعني الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجر. هذا هو الوقف. قال: وهو أفضل القرب وأنفعها. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أن الوقف من أفضل القرب إلى الله عز وجل وأجل الطاعات التي حث الله عليها ووعد بالثواب الجزيل، لأنها صدقة جارية ثابتة دائمة في وجوه البر والخير، لأنها صدقة دائمة، ولأن الوقف إحسان إلى الموقوف عليه. حينما أقول هذا البيت للفقراء، إحسان لمن؟ للفقراء، إما لحاجتهم كالفقراء والأيتام والأرامل، أو للحاجة إليهم كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين. وفيه إحسان للواقف، حيث يجري عليه ثواب وقفه بعد انقطاع عمله ورحيله عن هذه الدنيا. كله سيرحل عن هذه الدنيا، فيبقى هذا العمل يستمر. ولذلك المصنف رحمه الله ذكر الحديث الوارد في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم انتفع به. رواه مسلم. هذا الحديث دليل على أن المراد بالصدقة الجارية هو الوقف، فهو من الأعمال التي تستمر للإنسان بعد موته. إذا مات الإنسان انقطع عمله، يعني بزوال التكليف بالموت وخروجه من دار العمل إلى البرزخ، وليس البرزخ مكان العمل. ومعنى انقطع عمله أي انقطع ثواب، انتهى، لأن الدنيا هي دار الجزاء. الدنيا دار العمل، الدنيا دار العمل، دار الاختبار، دار الابتلاء. تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر حسن عملا، قال: إلا من 3، أي إلا من 3 أشياء فإن ثوابها ثوابها يدوم بعد موته، فينبغي أن نحرص عليها أيها الإخوة. منها صدقة جارية، والمراد بالصدقة بها الصدقة المتصلة التي استمر نفعها كوقف العقارات والكتب والمصاحف والأواني ونحو ذلك، ممن يستمر نفعه ويبقى عينه. هذه المكتب، هذه الكتب وقف لله عز وجل، هذه الدار وقف لله للفقراء، هذه الأرض وقف لله لجماعة تحفيظ القرآن، هذه الأرض وقف للمجاهدين، هذه الأرض وقف لطلاب العلم، إلى غير ذلك. أو علم ينتفع به، علم ينتفع به، هذا قيد، فيخرج العلم الذي لا نفع فيه، أو العلم الذي فيه مضرة كعلم النجوم يتعلمه، وكذلك العلوم المفسدة للأخلاق بل عليه إثمها. الذي ينشر العلم المفسد كتب البدع و كتب الفساد هذه عليه إثمها، عليه إثمها، كل من تعلم بها عليه إثمها. فعلم ينتفع به مثل ماذا؟ العلم الذي علمه الطلبة الذين يستفيدون منه، وكذلك العلم الذي ينشره بين الناس من فتوى وكذا، لكن لابد من إخلاص لله عز وجل، وكذلك الكتب التي ألفها في نفع المسلمين. فإن العلماء كما ذكر ذلك ابن رجب بن الجوزي في صيد الخاطر أن الكتب أعظمها أثرا لطول بقائها. من المعلوم هذه الكتب أمامنا وأصحابها ماتوا من قرون، ابن قدامة المغني وفتح الباري وكتب ابن تيمية وكتب الإمام أحمد وكتب الشافعي وكتب ابن قيم رحمه الله. نعم، أو ولد صالح يدعو له. المراد بالصلاح هنا الاستقامة على دين الله وعلى طاعة الله. فهذا الحديث يشمل ولد الصلب وولد الولد، ويشمل الذكر والأنثى. وصفه بالصلاح يقول العلماء ليكون دعاءه مجابا فينتفع والده بدعائه. وفائدة التقييد بالولد مع أن دعاء غير الولد ينفع هو تحريض الولد على الدعاء الوالدين. الجزاء من جنس العمل. الآن كثير من الآباء يقول لماذا الأبناء مو مثل أول، الأبناء عاقين ولا يعرفون شيء ولا يساعدون وكسالا. نقول نعم، الجزاء من جنس العمل. أول كان الأباء يربون أبنائهم، الآن الأب ماذا يفعل؟ يدخل الدشوش على أبنائه ويضيعهم ويعطيهم الأموال ويدخل الإنترنت الفاسد ويتركهم ولا يراقبهم، ثم يأتي الأب ويقول لماذا ابني لا ينفع؟ الجزاء من جنس العمل. لو ربيته على الصلاح نفع. أول قديم قبل سنوات قبل الانفتاح كان الأب يربي أبنائه على الصلاح والطاعة، فتجد الأب منذ عمره يعني 15-17 نافع مفيد كالرجل. هل بعض الأباء يشتكي ولدي عمره 20-25 ما يعرف شيء، يأخذ المصرف مني؟ نعم، لأنه انشغل بالمباراة والتمثيلية والأغنية، ودخلت عليها جميع الملهيات، فماذا تريد منه يصير؟ فالله المستعان. طيب، الحديث دليل على أن الإنسان إذا مات انقطع أجر عمله، لأن الله جعل الدنيا دار تزود وعمل. إلا من هذه الثلاثة الأشياء فإنها تبقى ويبقى أثرها وثوابها بعد موت الإنسان. ومن هذه الثلاثة الصدقة الجارية، والمراد بها عند العلماء الوقف، وهذا يدل على صحة الوقف وعظيم ثوابه عند الله عز وجل بسبب بقاء نفعه ودوام ثوابه. فلماذا الإنسان أيها الأخوة الواحد منا لا يوقف؟ لماذا لا يوقف شيء لله عز وجل؟ نعم، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. كثير من الناس عندهم كتب، كثير من الناس عندهم دور، عندهم بيوت، عندهم أراضي، لماذا لا يوقفها لله عز وجل؟ طيب، وهذه الثلاثة الأشياء إنما بقيت للإنسان بعد موته لأنها من آثار عمله. هو الذي عمل هذا العلم النافع والولد الصالح رب ولده حتى كان صالحا، وكذلك الصدقة الجارية. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مقدرة إلا وقف. والمقصود من الوقف أيها الإخوة أمران: الأمر الأول الأجر الحاصل للواقف، الأمر الثاني نفع الموقوف عليه في عين الوقف أو غلته، يعني معنى أجرته. كأن أقول مثلا هذا البيت وقف على الفقراء فأنا أريد الأجر وأيضا نفع الفقراء. هذا البيت أجرته شهريا 1000 ريال تصرف على الفقراء، توزع على الفقراء. مثال: هذا البيت وقف على زيد من الناس، زيد فيسكنه زيد إذا أراد أن يسكنه، أو يستفيد من ماذا؟ من غلته، من أجره. الناظر المسؤول عن الوقف يؤجر البيت ويعطي أجرة البيت في زيد، فزيد إما أن يسكن البيت وإما أن يستفيد من ماذا؟ من أجرته. قال: إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. نعم، أي يشترط في الوقف أن يكون على جهة بر وطاعة كالمساجد والفقراء والمجاهدين واليتامى والأرامل وطلبة العلم وغيرها. لماذا؟ لأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله، كبناء مسجد أو مدرسة علمية أو دار ريعها للفقراء. لو قال هذا وقف على الأغنياء فإنه لا يصح، لأنهم ليسوا محلا للقربة، ليسوا محلا للقربة. نعم. طيب، أما إذا كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر، ما يشترط. إذا كان على معين، على شخص معين، ما يشترط أن يكون على بر، ما يشترط، لكن يشترط ألا يكون إثم. مثال: هذا البيت وقف على فلان الغني، يجوز، يصح، يصح ولا ما يصح؟ يصح. هذا البيت وقف على زيد وزيد غني، يجوز، لأنه ليس على جهة. نعم. ومما يشترط في الوقف أن يكون مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه. فإن كان لا ينتفع به على سبيل الدواء فلا يصح وقفا، يعني ما يصح الطعام أن يكون وقفا، التمر ما يصح أن يكون وقفا. لماذا؟ لأنه ينفد. مثال: قلت هذا الخبز وقف لله عز وجل على الجاعلين، فهذا لا يصح وقفا، صدقة، لكن ما يصح وقفا لأنه لا يبقى. لو قلت مثلا هذا الحمار وكان مقطع الأرجل وقف، فإنه لا يصح لأنه لا ينتفع به. أما الذي ينتفع به كالعقارات والأواني والكتب وغيرها فإنه تصح وقفا. قلت هذه الأواني وقف يوضع بها الطعام للفقراء صح، وتبقى هذه الأواني يوضع بها الطعام للفقراء. هذا السلاح وقف لله عز وجل على المجاهدين. طيب، ثم ذكر المصنف حديث عمر عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير ألا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مال. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. ذكر المصنف رحمه الله حديث عمر حينما أوقف أرضا بخيبر ليستدل به على بعض أحكام الوقف، أن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب مختصر، ومن فوائد هذا الكتاب أنه يستدل بأدلة. فذكر عمر حديث عمر لأن فيه كثيرا من أحكام الوقف. قال أصاب عمر أرضا فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يستأمره فيها، أي يستشيره في التصرف في هذه الأرض. هذا فيه الرجوع لأهل العلم، الرجوع لأهل العلم واستشارة أهل العلم. وكثير من الناس يخطي في قيام الليل أو في العبادات أو في الطاعات لأنه لم يستشير. فينبغي على الإنسان إذا أراد عبادة أو طاعة أو حفظ القرآن أو طلب العلم أن يستشير من هو أعلم منه وأكثر خبرة. هذه من نعمة الله عز وجل أن يوفق الإنسان للاستشارة. أنا أعرف شخص قام الليل فترات وكان قيامه خطأ لأنه لم يستشر ولم يسأل أهل العلم. فمن توفيق الله للعبد أن يستشير، هذا من توفيق الله. بعض الناس يعتمد على نفسه فيضيع. الإنسان إذا أراد أن يسلك طريقا يسأل أهله، يرجع إلى أهله، هذا أمر معلوم. قوله أنفس عندي منه أي أعز وأجود، لأن النفيس هو الشيء الجيد المرتبط به. قال إن شئت حبست أصلها بتشديد الباء، ويجوز التخفيف، فأصل الحبس لغة المنع كما سبق في التعريف. وتصدقت بها أي وتصدق بغلتها وبريعها أو بمنفعتها كما جاء في رواية عند النسائي احبس أصلها وسدل ثمرها. فتصدق بها في الفقراء وهو من لا يقدر على نصف كفايته وكفاية عائلته لا بماله ولا بكسبه. وفي القربى، ما المراد بالقربى؟ أي أقارب عمر، لا ما ذهب إليه بعض العلماء قال أقارب النبي، لا، المراد في القربى هنا أقارب عمر. وفي الرقاب جمع رقبة، والمراد هنا فك الإنسان من الرق أو الأسر، والمعنى أنه يشترى من غلة الوقف رقابا فيعتقون، أو يعان المكاتبون الذين كاتبوا أسيادهم على مقدار من المال يعتقون بدفعه. وفي سبيل الله اختلف في معنى، فقيل المراد به الجهاد فيشمل شراء الأسلحة وأدوات الحرب ونحو ذلك، وقيل المراد في سبيل الله كل ما أعان على إعلاء كلمة دينه ونشر دينه ونفع المسلمين. وعلى هذا التفسير يدخل فيه أبواب كثيرة، أرجو الانتباه، يدخل فيه أبواب كثيرة، بناء مدارس ومساجد ودور رعاية ومستشفيات، رعاية أيتام وأرامل وطرق، كتب، شراء كتب توزيعها، إذا قلنا في سبيل الله. أما القول الأول وهو الظاهر أن معنى في سبيل الله أي الجهاد وما يتعلق بالجهاد، والله أعلم. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولم يستطع مواصلة السفر، فهذا يعطى من ريع الوقف وما يوصله إلى بلده. قوله والضيف هو من ينزل بالقوم يريد القراء، يعني يريد الاستضافة. لا جناح أي لا حرج ولا إثم على من وليها أي قام بحفظها وإصلاحها الأرض، يعني الأرض، أن يأكل منها أي يأخذ من ريعها ما يحتاج إليه من طعام أو كسوة أو مركب. بالمعروف هذا قيد، فأخذه مقيد بالمعروف وهو ما جرى به العرف وأقره الشرع. ويطعم صديقا قيل المراد صديق ناظر، وهذا الأقرب لرواية البخاري، أو يوصل صديقه، وقيل المراد صديق الواقف وهذا فيه بعد. فالراجح ويطعم صديقا أي صديق الناظر. من هو الناظر؟ القائم على الوقف. كان يقول شخص هذه أرضي وقف على الفقراء، المسؤول عنها خالد. خالد ماذا نسميه؟ نسميه ناظر، ثم نقول وكيل، ثم نقول وكيل أو مسؤول عنها. غير متمول مالا، التمول اتخاذ المال أكثر من حاجته، والمراد أن الناظر يأكل من الوقف لكن لا يتملك منه شيئا، فلا يأخذ مثلا من الوقف 1000 ريال 500 يأكلها و500 يودعها في رصيده. هذا الحديث أصل عظيم في باب الوقف، وهذا الحديث دليل على فضل الوقف وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر، وهذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه طمعا في ثواب الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه، أي حب المال على القول الراجح، على حبه يعني على حب المال، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخر الآية. نعم، وذلك من علامات الإيمان الصدقة، لأن المال محبوب للنفس، وفي الحديث والصدقة برهان. الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان يستشير غيره لا سيما ذوي الفضل وأهل الدين والعلم، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، والاستشارة فضلها عظيم، وقد أمر الله نبيه أن يستشير لا لحاجته ولكن ليعلم الصحابة أهمية الاستشارة. الحديث دليل على أن لفظ التحبيس صريح في الوقف، فلا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو قارنة لفظية، فإذا قال حبست هذه الأصل أو حبست هذا البيت أو صار وقفا بمجرد التلفظ. الحديث دليل على أنه لا يجوز التصرف بالوقف لا ببيع ولا بهبة ولا بإرث. نعم، فالوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، خرج من ملك الإنسان وأصبح لا يباع ولا يوهب ولا يورث. الحديث دليل على أن للواقف أن يشترط في وقفه شروطا ما لم تخالف الشرع. نعم، له الحق أن يشترط ما يريد كما سيذكر المؤلف. فلو قال هذا البيت وقف على فقراء رفحة مثلا، له الحق ما لم يخالف الشرع، سيذكر المؤلف أمثلة إن شاء الله. الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف كما قلنا ما لم يخالف الشرع. والحديث دليل على أن الوقف عقد لازم بمجرد القول، فلا يملك الواقف الرجوع فيه، وهذا قول جمهور العلماء. شخص قال هذه السيارة وقف على طلبة العلم، هذا البيت وقف على الأرامل، هذا البيت وقف على المساكين، لا يجوز الرجوع فيه. وجه الاستدلال من الحديث من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يحبس الأصل، والحبس هو المنع، والقول أن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحكام الوقف وقال تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب. نعم، وقال أبو حنيف رحمه الله إن الوقف عقد جائز، فالواقف أن يرجع في وقفه متى شاء. واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض المواريث، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حبس عن فرائض الله. رواه الطحاوي وسنده ضعيف، والصحيح القول الأول. وقوله لا يباع، الحديث دليل على تحريم بيع الوقف كما قلنا قبل قليل، وقد اختلف العلماء في حكم بيع الوقف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز بيعه بحال، وهذا مذهب مالك والشافعي لحديث الباب، غير أنه لا يباع أصلها. القول الثاني أنه يجوز بيع الوقف والرجوع فيه، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول ضعيف. القول الثاني الثالث أنه لا يجوز بيعه ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره أو إصلاحه. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، هو في الواقع نفس القول الأول لا يجوز بيعه مذهب الجمهور إلا إذا تعطلت منافعه. فشيخ الإسلام ابن القيم نظروا من منظر آخر، قالوا إذا هذا الوقف مثلا هذا المسجد، قلت هذا المسجد وقف لله عز وجل لهذا الحي، وهذا الحي نقل، انتقل أهله وأصبح لا يأتيه أحد، فيقول هنا من أجل يستفاد فلا بأس بنقله إذا لا يمكن انتفاع به. مثال ذلك إنسان قال هذا البيت وقف لله عز وجل الفقراء، هذا البيت انهدم وأصبح لا يؤجر ولا يأتي بشيء، البيت يؤجر ويعطى الإيجار للفقراء، البيت تهدم وأصبح قديم ولا يؤجر وقف، أو مسجدا ورحل عنه أهل القرية، فعلى هذا القول قل الإمام أحمد واختيار ابن تيمية يجوز بيعه وإبداله بشيء آخر يستمر فيه نفعه للواقف. هذا القول هو الصحيح، كان المقصود النفع من الوقف. نعم، ولا يجوز بيعه لو كان يعني مثلا مستمر، ولو كان مثلا النفع ماشي والغلة ماشية. نعم، فقد ورد عن عمر أنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة قد نقب، قال عمر: انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لا يزال في المسجد مصل. أخرجه الطبراني، وكان هذا بمشهد من الصحابة لم يظهر خلافه، وكان إجماعا قاله في المغني. نقب يعني خرب أو كذا. ويؤيد هذا أن بقاء العين بلا منفعة لا فائدة فيه، وحرمان له من ثوابه. لما بيت ينهدم ثم نقول اتركوه ويبقى هكذا لا يؤجر ولا يستفاد منه، فالصحيح أنه لا بأس أن ينقل إلى مكان آخر، كأن يباع هذا المنهدم وبهذا المال الذي هدمنا به البيت يبنى بيت آخر في حي فيه ناس يؤجر. هذا هو الصحيح. نعم، لكن بشرط كما قلنا أيها الأخوة، لابد من رجوع المحاكم حتى لا يصير فيه تلاعب. هذه أوقاف لابد يرجع إلى المحكمة وإلى القاضي، وينظر القاضي في القضية وفي المسألة بعينها. قال: وأنفعه أفضله للمسلمين. نعم، أفضل الوقت ما كان أكثر نفعا، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان. ولذلك ينبغي الواقف أن يستشير من يثق بدينه وعلمه وخبرته واطلاعه. نعم، حينما تستشير عالما تقول عندي وقف، أنا أريد وقف لله عز وجل، العالم يدلك على الأفضل والأكمل، وإلا إن شاء الله كل صدقة إذا كانت لله مقبولة. لكن فرق عن صدقة وصدقة، فرق عن صدقة تكون تأثيرها أقوى منفعتها أكبر، وبين صدقة منفعتها أقل. كيف يأتي ذلك؟ باستشارة أهل العلم. يستشير: أنا عندي أريد وقف، أنا عندي أرض، هل أضعها لتحفيظ القرآن، للفقراء، للمساكين، ماذا أصنع بها، هل أبنيها وأجرها وأجعل إيجارها للفقراء. يستشير ويخبرونه بالأفضل والأعظم، وينعقد بالقول الدال على الوقف. نعم، ذكر المؤلف بما ينعقد به الوقف. ينعقد بالقول، والقول ينقسم إلى قسمين: صريح، وهو ما لا يحتمل إلا الوقف فيكفي فيه اللفظ، مجرد ما يتلفظ يصير وقف، وقفت، حبست، سبلت، هذه الكلمات الثلاث. صريح الوقف، وقفت، حبست، سبلت، وقفت داري هذه على طلاب العلم، وقف بمجرد النطق، حبست سيارتي هذه على طلاب العلم، وقف بمجرد اللفظ، سبلت سيارتي للفقراء بمجرد التلفظ صار وقف. الكناية هي ما يحتمل الوقف وغيره، ما يكفي فيه اللفظ، بل يشترط انضمام أمر زائد. نعم، وهي ثلاثة أمور. الكناية مثل تصدقت، حرمت، أبدت، هذه تحتمل الوقف وتحتمل غير الوقف. هذه لا تصير وقفا، هذه الكناية لا تصير وقفا إلا بثلاث شروط. بالنية، كان يقول تصدقت بدار هذه الفقراء وينوي أنها وقف، فإنها تصير وقفا لأنه نوى بذلك. لأن قوله تصدقت بداري هذا لفظ مشترك، يحتمل أن يكون بذلك، قوله تصدقت بداري هذا لفظ مشترك، يحتمل أن تكون الصدقة التي ليست هي بوقف، ويحتمل أن يكون يريد به وقفا. فلما كان لفظا مشتركا اشترط فيه النية. طيب، الشرط الثاني: أن يقترن بها أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية. كان يقول مثلا، يعني إذا تلفظ بلفظ كناية من أجل أن تكون وقفا، أن يضم إليها لفظ من الألفاظ الماضية الصريحة: هبست، سبلت، وقفت، فحين، أو الألفاظ الباقية من الكناية فحينئذ تكون وقفا. مثال قال: تصدقت بداري صدقة موقوفة. معروف الوقف هذه لفظ صريح. أو قال مثلا: تصدقت بهذه الدار صدقة محبسة، تصير وقفا. أو قال: حرمت داري تحريما مؤبدا أو تحريما موقوفا، تصير وقفا. إذن إذا اقترن بأحد الألفاظ ألفاظ الكناية لفظ من ألفاظ الصريح أو باقي ألفاظ الكناية. الثالث: أن ينضم إلى هذا اللفظ الذي هو كناية ما يدل على الوقف. كان يقول: تصدقت بداري صدقة لا تباع. ما هو الشيء الذي لا يباع؟ الوقف. فقوله لا تباع يدل على أن قوله تصدقت يريد ماذا؟ يريد الوقف، لأن الذي لا يباع هو الوقف. قال تصدقت بهذه صدقة بداري هذه صدقة لا تورث، تصير وقفا، لأنه ما هو الذي لا يورث؟ الوقف. طيب الفعلية ينعقد بالصيغة الفعلية، نعم ينعقد، مثال أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، فهذا يكون وقفا، لأن هذا الفعل منه يدل على ذلك، ولا يشترط أن يقول هذا وقف، لأن فعله يدل عليه، فعله يدل عليه. قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، كما قلنا نعم يرجع في الشروط من يعطى ومن لا يعطى إلى ما اشترطه الواقف من الحق له ما لم يخالف الشرع، لأن عمر وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة، ولأن الواقف إنما رضي بإخراج هذا الموقوف عن ملكه بهذا الشرط، فيجب أن يتبع، يجب أن يعمل بشرطه. نعم، ولأن عمر حينما وقف وقفه اشترط شروطا، ولو كان شرط الواقف لا يجب العمل به لم يكن للاشتراط فائدة. مثال قال أوقفت داري على أولادي وأولاد أولادي، فهنا جمع بين أولاده وأولاد أولاده، فيكون ريع الوقف لهم جميعا، لأن هذا شرطه. لو قال هذا وقف على زيد وعمر والمقدم زيد، فيعمل بشرطه، فإنه قد شرط التقديم لزيد، فيعطى زيد من الريع ما يكفيه، فإن فضل يعني زاد، فإن فضل شيء فهو لأمر، وإن لم يفضل شيئا فلا شيء له. مثال آخر، هذا وقف على أولاد فلان والناظر عليه فلان، فيجب العمل بشرطه، الناظر يعني المسؤول الوكيل الذي يتصرف في الوقف. أما المخالف للشرع فلا يجوز الوفاء به. مثال قال هذا البيت وقف يصرف ريعه على أهل الغناء والموسيقى، الحرام، لأنها ليست جهة بر. قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع فيجعل في مثله أو بعض مثله، سبقت المسألة فلنعيدها. الوقف لا يجوز بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. نعم، استثنى المصنف ما ذكرناه قبل قليل وهو مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام، إذا تعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن إمارتها، أو مسجد انتقل أهل قرية عنه، أو محل بيع قل العائد منه. وما ذكر المصنف كما قلنا قبل قليل هو مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، وذكرنا الدليل أن عمر كتب لسعد، وذكرنا أيضا أنه يؤيد هذا أن بقاء العين بلا منفعة لا فائدة فيه للواقف وحرمان له من ثوابه. وإذا كان المقصود من الوقف الانتفاع على الدوام فإن ذلك يتم في عين أخرى، وبقاء الأول بلا نفع تضييع للغرض وتفويت له طبعا. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز بيعه مطلقا كما سبق، ومذهب من مذهب المالكية والشافعية لقول عمر تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه مطلقا والرجوع فيه، وما ذكره المصنف ومذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام هو الراجح. ثم ننتقل أيها الأخوة إلى باب الهبة والعطية والوصية، ونبدأ باب الهبة ونكمل الدرس القادم باب العطية. قال رحمه الله وهي من عقود التبرعات، أي هذه الأمور الثلاثة الهبة والعطية والوصية من عقود التبرعات. نعم، لأن العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام، تبرعات يعني الإنسان يتبرع بها كالقرض، الهبة، الوصية، عقود معاوضات كالبيع والإجارة، فإن البيع معاوضة، أشتري هذا الكتاب بعشرة هذه معاوضة. هل الهبة معاوضة؟ لا، حينما أعطي إنسان هدية أقول تفضل هذا الطيب هدية، معاوضة ولا تبرع؟ تبرع. عقود توثيقات كالرهن والضمان، حينما أشتري غرضا من المحل يقول أعطني رهن، قلت له أريد طاولة وأعطيك المال آخر الشهر، يقول أعطني رهنا أو ضمانا، هذه تسمى عقود توثيقات، الهدف منها وثق ديني. فأنا حينما أدفع رهن أقول اشتريت منكم سيارة أو طاولة أو ثلاجة وسأعطيكم المال فيما بعد، فيقول أعطني شيء، أعطني رهن، أتوثق به مالي، فأعطي رهن ساعة أو قلم أو شيء. الهبة والعطية والوصية من عقود التبرعات. قال: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. ذكر المصنف الأول الهبة، نبدأ بالهبة أفضل، نأخذ أحكام الهبة أول. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعريف الهبة، فهي التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، ويضاف للتعريف بلا عوض، يعني تمليك في الحياة بلا عوض. قول التبرع بالمال في حال الحياة فيه بيان وقت الهبة، يخرج ماذا؟ الوصية، لأن الوصية بعد الموت، الهبة لا، في حال الحياة، الذي بعد الموت ما هو؟ الوصية. وقوله بلا عوض أي بلا مقاول، بلا مقابل، يخرج البيع، لأن البيع معاوضة، أشتري هذا الكتاب بعشرة. الهبة بلا عوض، فأنا أعطي إنسان هبة، هدية مني، كتابا أو قلما أو طيبا، تمليك. أما البيع فهو تمليك بعوض معلوم. نعم. قال: والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. سيأتي هذا تعريف العطية عند العلماء. العطية هي التبرع، لكن متى؟ في مرض موته المخوف. إنسان فيه سرطان أو مرض لا يمكن العلاج أو لا يمكن الشفاء منه إلا بإذن الله عز وجل، فعطيته تسمى أو عطاؤه يسمى عطية، وسيأتي بحثها. والوصية قال التبرع به بعد الوفاة، وسيأتي باب ونشرح هذا التعريف. الوصية التبرع بعد الوفاة، أن يكتب في وصيته أعطوا فلان 1000 ريال، أعطوا فلان كذا، هذه تسمى وصية بعد الوفاة. إذا الهبة حال الحياة، وسيأتي باب الوصية ونشرح التعريف بإذن الله تعالى. قال: فالجميع داخل في الإحسان والبر. نعم، كل من الهبة والعطية والوصية داخل في الإحسان المأمور به. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان يعني أمر عظيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان الأول العمل، أن يتقن الإنسان العمل. الإحسان الثاني الثواب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما معنى الآية؟ ما جزاء من أحسن في عبادة الله إخلاصا ومتابعة وفي معاملة المخلوق وتأدية حقوقهم إلا الإحسان؟ إلا الثواب في الآخرة. هذا معنى الآية، آية عظيمة، ولنا درس فيها مع وقفات إيمانية شرحت فيها الإحسان وما هو الإحسان وفضل الإحسان، وأن الله خلقنا من أجل إحسان العمل في 3 آيات موجودة في الدرس. نعم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله أكبر. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، رؤية وجه الله عز وجل. نعم. فالهبة أيها الإخوة حكمها بالنسبة للواهب مستحبة، لقول الله عز وجل إن الله يحب المحسنين، وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وأما بالنسبة للموهوب فالسنة أن يقبل الهدية ولا يردها، لأن هذا هديه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وتنعقد الهبة بالإجاب، وهو اللفظ الصادر من الواهب، والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له. كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. الهدية والهبة أيها الإخوة، طبعا الهبة والهدية والصدقة الفرق بينهما أن الصدقة المراد بها وجه الله، والهدية التحبب، والهبة نفع الموهوب له. يشترط لقبول الهبة والهدية شروطا: أولا ألا يكون أهدى له حياء وخجلا، فإذا علم أنه أهدى له حياء وخجلا فإنه لا يجوز أن يقبلها. يعني إنسان قلت له ما شاء الله هذه الساعة جميلة، فأخذ الساعة وأعطاني إياها هدية، أعطاني إياها حياء وخجلا، فإنه لا يجوز أن أقبلها. هذا موجود في المجلس، يقول ويتكلمون فيما بينهم، يقول ما شاء الله هذه الساعة جميلة وهذا القلم جميل، فيأخذ القلم ويعطيني إياه، لا يجوز أن أقبل ذلك. لماذا؟ لأنه أعطاني إياه حياء وخجلا من الحاضرين. لأن من المعروف عند الناس أنك إذا قلت لشخص القلم في جيبك رائع مباشرة يعطيك إياه، لأنهم يرون إذا لم يفعل ذلك أنه بخيل. نعم. الثاني ألا يتضمن محذورا شرعيا، كما لو وقعت موقع الرشوة أو السكوت عن حق أو الدفاع عن باطل، كان يعطي الإنسان الطالب مدرسه أو الطالبة مدرستها أو الموظف مديره أو غيرها، فهذا لا يجوز. ألا تكون محرمة لعينها مثل الخنزير، الميتة، الدم، أو لحق الغير مثل المغصوب، المسروق والمختلس. هذا ما يجوز أن تقبل هدية وأن تعرف أن هذا الشخص سرقها، ولا يجوز أن تقبل هذه الهبة وأنت تعرف أنه غصبها. أما المحرم لكسبه فإنه يجوز قبولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية اليهود اليهودية، مع أن اليهود يأكلون الربا. يعني شخص جاب يأكل الربا أعطاك هدية ساعة، يجوز أن تقبلها، لكن إذا في رفضك ومنعك زجرا له فينبغي أن ترفض إذا كان في ذلك زجرا له. وبعد تقبيض الهدية وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي الحديث الآخر لا يحل رجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن. الرجوع في الهبة أيها الإخوة، نقول بعد قبض الهبة لا يجوز الواهب أن يرجع في هبته، لا يجوز. إنسان أعطيته ساعة أو قلما هدية فإنه لا يجوز أن أرجع فيها. في حديث ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، متفق عليه. فإذا عاد الواهب في هبته بعد قبضها كان بمنزلة الكلب الذي يعود في قيئه، فالحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة. العائد في هبته أي الراجع في هبته التي أعطاها وأقبضها الموهوب له، وهذا هو مشبه. كالكلب يقي، هذا هو المشبه به، والقي إخراج ما بداخله. ثم يعود في قيئه أي ثم يعود فيما تقيأه فيأكله. والغرض من هذا التشبيه تقبيح حال المشبه والتنفير منه. وهنا وقع التقبيح من وجهين: أولا التشبيه بالكلب، ثانيا التشبيه بالكلب الذي يقي ثم يعود في قيئه. نعم، من وجهه تشبيه بالكلب. ومن المعلوم أيها الإخوة أنه لم يأتي التشبيه بالكلب عفوا بالحيوانات إلا في مقام الذنب. في القرآن والسنة لم يأتي التشبيه بالحيوان إلا في مقام الذنب. لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نهى عن التفات كالتفات الثعلب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الله عز وجل كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نهى عن بروك كبروك البعير. وجاء عند الإمام أحمد في مسنده الذي يأتي يوم الجمعة ويتكلم الخطيب يتكلم قال كالحمار يحمل أسفارا. فالمراد أنه لم يأتي التشبيه بالحيوان في الكتاب والسنة إلا في مقام الذنب. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. نعم، إذن الحديث دليل على تحريم العودة في الهبة والرجوع فيها، لأن هذا الرجوع يدل على الدناءة وعلى لؤم الطبع، لأن الرجوع يدل على أن الواهب تعلقت نفسه بهذه الهبة وأنها لم تطب نفسه بها. إذن تحريم الرجوع في الهبة، لا يجوز الإنسان إذا أقبض الهبة أن يرجع فيها. وجد دلالة من الحديث: عرف من الشارع أنه لا يستعمل هذا الأسلوب إلا في مقام الزجر الشديد والتنفير من الفعل كما سبق. طيب، وهذا مذهب جمهور العلماء تحريم الرجوع في الهبة، إلا ما استثني كما سيأتي الوالد فيما يعطي ولده. وذهب بعض العلماء إلى جواز الرجوع في الهبة، وهذا قول الحنفية، وهذا قول ضعيف. تحريم الرجوع في الهبة أيها الإخوة محمول على الهبة التي قبضت، التي قبضها من المتهم. كإنسان قلت له تفضل هذا الكتاب هبة أو هذا القلم هبة وقبضها، فهنا لا يجوز الرجوع للهبة. قالوا لأن القي في الحديث بمنزلة إقباض الهبة. أما إذا لم تقبض لا، فإنها تكون غير لازمة. وهذا ما عليه أكثر العلماء أن التحريم بماذا؟ بما قبضت. تحريم بما قبض. أما إذا لم يقبضها فهي غير لازمة. لكن الحنابلة يرون كراهة الرجوع فيها، وشيخ الإسلام يرى التحريم حتى لم تقبض، لا لأنها قال لأن هذا من إخلاف الوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن إخلاف الوعد حرام. إذا لم يقبضها فنقول أكثر العلماء على أنها غير لازمة. لكن شيخ الإسلام يرى أن الرجوع حرام أيضا ولو لم يقبضها، لأن هذا من خلاف الواجب. ونعطيكم مثال، قلت في شخص سأعطيك كتابا هدية، مر علي العصر أو بالليل سأعطيك الكتاب، فما أعطيته، تراجعت. الجمهور يقول غير لازمة لأنها ما تلزم إلا بالقبض. شيخ الإسلام يقول حرام لأن هذا من باب خلاف الوعد، لأنك وعدت الشخص تعطيه قلما أو تعطيه كتابا فتراجعت. نعم. يستثنى من ذلك الوالد، فإنه يجوز له أن يرجع في الهبة، وهذا مذهب جمهور العلماء لحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف رحمه الله: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم. لكن هذا بشرط أيها الإخوة ألا يؤدي الرجوع إلى التفضيل. مثال: أعطى أولاده كل واحد 1000 ريال، ثم رجع إلى واحد منهم وأخذ 1000، فهذا رجوع في الهبة لكن يترتب عليه التفضيل، فهذا الرجوع حرام لأنه يؤدي إلى محظور. يعني أعطى كل ولد سيارة، 3 أولاد أعطى كل واحد سيارة، ثم ذهب إلى واحد منهم وأخذ سيارته، هنا ما يجوز الرجوع مع أنه والد. لماذا؟ لأن الرجوع في هذه السيارة تفضيل، يكون فضل الأبناء على هذا الابن، فلا يجوز الرجوع. إذن يشترط لرجوع الوالد في الهبة شروطا: أول شيء ألا يسقط حقه، كما لو قال: وهبتك هذه السيارة يا ابني ولن أرجع فيها. الشرط الثاني أن تكون الهبة باقية في ملك الابن، فلو أن الأب وهب ابنه سيارة ثم أن الابن وهبها أو باعها، فالأب هذا أمر واضح، فالأب لا يملك أن يرجع فيها لأنه يلزم من رجوعه إبطال حق الغير، وهذا أمر معلوم. الشرط الثالث ألا يكون ما وهبه له نفقة، فلو أعطاه 100 ريال يشتري ثوبا فهنا ليس للأب أن يرجع في هبته لأن النفقة واجبة. وهنا مسألة نختم بها الدرس: هل الأم كالأب يعني في الرجوع في الهبة؟ يعني أم أعطت ابنها أو ابنتها هدية هبة فهل ترجع كالأب أم لا؟ المذهب أن الرجوع خاص بالأب دون الأم، لأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده دون الأم. وذهب بعض العلماء إلى العموم وقالوا لا فرق بين الأب والأم، لأن في الحديث إلا الوالد، والأم لا شك أنها والدة. والله أعلم بالصواب. ننتهي وإلا الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. والدرس القادم باب العطية وباب الوصايا، وبعدها نبدأ إن شاء الله في كتاب النكاح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.